بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا لقاء مختصر حول الطريقة المثلى لتحضير درس في التفسير، كما طلب مني من جهة الإشراف على أن يتم طرح مثل هذا الموضوع للمتخصصات من التي يتصدين للتعليم وللتوجيه. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. الكلام على تفسير القرآن العظيم كلام لا شك أنه ذو أهمية، وذلك لأهمية كتاب الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. والله تعالى قد جعل في كتابه الهداية التامة والنور التام بإذنه جل وعلا، وأنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين. والآيات في هذا المعنى ظاهرة كثيرة أيضا، كلها تشير إلى أن القرآن هو مصدر الهداية، وهو النور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أثنى علي رضي الله تعالى عنه على هذا الكتاب، فقال: فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل. وهذا الكتاب إذا تأملنا نجد أنه قد اشتمل على جميع الأمور، اشتمل على ذكر الدنيا والآخرة، وذكر الجنة والنار، وذكر التوحيد والإيمان، وذكر الإسلام، وذكر التوحيد والإيمان والإسلام، وذكر الكفر والشرك والنفاق، وذكر المؤمنين وذكر الكافرين، وذكر أمور الآخرة، وذكر أمور الدنيا، وقصص الأنبياء وقصص السابقين والأمم الخالية، سواء كانوا أفراد أم جماعات. والمقصود بأن هذا الكتاب قد يحتاج فيه الناس إلى توضيح لمشكله وبيان لمجمله. فالقرآن العظيم تصدى له العلماء بالتأويل والتفسير. والمقصود بالتأويل هنا التفسير، لأن التفسير في مصطلح السلف المقصود به التفسير، المصطلح السلف المقصود به التفسير. لكن أولا قبل أن أبدأ، لا بد أن أشير إلى أن هذا القرآن من جهة التصدي لتفسيره يختلف عن غيره، فلا يجوز لأحد لم يبلغ رتبة العلماء أن يتصدى لتفسير القرآن العظيم من جهة رأيه وذوقه وهواه. ولذلك يكاد يكون محل اتفاق عند أهل العلم أن من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أثم. يعني لو أن إنسانا فسر آية من كتاب الله عز وجل ولم يقف فيها على دليل، من قرآن مثلا، من آية قرآنية تفسر هذه الآية، أو حديث نبوي، أو قول لصحابي، أو شيء من مقتضى كلام العرب، وإنما قال برأيه هكذا، يقول العلماء فقد أثم. ولذلك ينبغي الحذر الشديد حينما يتصدى الإنسان لكتاب الله عز وجل تأويلا وتفسيرا. فأبو بكر الصديق هذا الذي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفره وحضره، في حال ضعنه وفي حال إقامته، في جميع أموره، لما مر عليه قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، توقف فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فتورع فذهب يسأل بعض الصحابة، مع أن هذه الجملة عرفها كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهكذا كان أحدهم إذا عرضت عليه الآية من جهة التفسير تغير لونه ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتلجلج حتى يثبت على معنى لها صحيح ثابت إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولأجل هذا ينبغي الحذر من أن يتصدى الإنسان أو أن يقول في رأيه في يقول في القرآن في رأيه. ولذلك القرآن الآن ما يقول الإنسان حينما يخفى عليه آية يقول أو بمعنى كذا، لا يجوز، لأن القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، فلا يحكى بالمعنى. فالله تعالى أنزله وفصله وبينه، وأيضا فصله وبينه نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذه قضية من أهم القضايا. القضية الأخرى ما يتعلق بقضية التفسير المغلوط للآيات القرآنية. تعرض القرآن الكريم على مدار قرون متعددة وسنين طويلة إلى هجمات شرسة في الواقع من أعدائه ومن أبنائه، من أعداء القرآن ومن أبناء الإسلام في قضية تفسير القرآن تفسيرا مغلوطا. فمنهم من نحى منحى أهل البدع، فمنحى أهل البدع من حيث التفسير، فأولوا القرآن وحرفوا الآيات وحملوها على غير معناها الصحيح الذي أراده الله عز وجل والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر كتب التفسير مشحونة بالمخالفات ومشحونة بالبدع والتحريف. ولذلك يجب الحذر حينما يقرأ الإنسان في كتب التفسير، لا بد أن يقف موقف الناقد لا موقف المسلم. من ذلك مثلا الزمخشري كتابه كتاب التفسير الذي تعرض فيه للقرآن العظيم هو من أفضل الكتب من حيث اللغة، لكن في واقع الأمر هو من أسوأ الكتب من حيث تحريف الآيات القرآنية وتأويلها على غير مراد الله ومحبوب الله وعلى غير مراد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فمثلا عندما كما قال البلقيني رحمة الله عليه يقول كنت أقف على تفسير الزمخشري فأخرج فيه البدع بالمناقيش، يعني من شدة مكره من جهة دس البدع في داخل الألفاظ. فمثلا يأتي عند قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيفسر هنا ويقول ماذا يقول؟ يقول وأي نعيم أفضل من دخول الجنة، يعني ليس هناك نعيم أعظم من دخول الجنة. هذه الجملة في ظاهرها حق، لكن أهل الصناعة أهل العلم أهل التفسير أهل العقيدة يعرفون أن هذه الكلمة لم يقلها الزمخشري على وجهه، وإنما أراد بها معنى آخر. تدرون ما هو المعنى؟ هو نفي رؤية الله في الجنة، هو يريد أن ينفي رؤية الله في الجنة، لأن الزمخشري معتزلي ومن الذين يرون عدم إمكان رؤية الله عز وجل في الجنة، قل بأنه ما يرى الله عز وجل على الإطلاق، لأنه قال لن تراني. وهنا لما أتى بهذه الجملة انتبع علماء السنة فقال قصد بهذا ماذا؟ نفي الرؤية عن الله عز وجل في الجنة. وعندما وقف عند قول الله تعالى لن تراني، لما سأل موسى ربه أن يريه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقال لن هنا تفيد التأبيد المطلق، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخر، وهذا غير صحيح. فلغة العرب لا تحتمل هذا المعنى، وإنما المعنى يكون لن تراني في الدنيا. وأما يوم القيامة فالأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفيد الرؤية، وكذلك الآيات القرآنية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن المجرمين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا قول الله عز وجل الآيات طبعا في هذا معنى كثيرة لا أريد أن أطيل، لكن هذه كلها تثبت بأن الله عز وجل يرى في الآخرة في الجنة. أيضا هناك كتب من كتب التفسير فيها جنايات كثيرة على الشريعة من حيث إتخامها وتوريمها بالقصص المكذوبة وبالروايات الإسرائيلية المصادمة للنصوص الشرعية وللقواعد المرئية في شريعتنا الإسلامية السمحة. فمثلا هناك جملة من كتب التفسير فيها شحن لتلك القصص المكذوبة وتطويل وتوريم ونفخ لهذه الكتب، بحيث يعني جعلت هذه القصص أساس وتسود ورقات في أشياء في الحقيقة لا نفع من ورائها. فمثلا كثير من كتب التفسير تأتي إلى بعض القصص، مثلا قصة البقرة فيقفون عندها، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيذهبون فيقولون مسألة قال اضربوه ببعضها، فيقفون عند اضربوه ببعضها ويختلفون في أي جزء، قال وفيه خمسة أقوال، قيل اضربوه ببعضه يعني بفخذها، وقيل بيدها، وقيل بكذا، وقيل بكذا. وهذا في الحقيقة لم يأمرنا الله عز وجل به ولم يكلفنا، لأن الهدف والغاية من الآية حينما سيقت إنما لمراد بيان قدرة الله عز وجل وليس لبيان تحديد الجزء المضروب به. أيضا ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، اسم كلبهم ولونه وصفة شعره، أيضا أسماء أصحاب الكهف اسمه كذا وكذا وكذا، أيضا حمار العزير، ما اسم حمار عزير وما لونه وما شكله وكذا، هذه كلها تطويل. إضافة إلى الروايات الإسرائيلية مثل نزول آدم، قال ونزل آدم في مدينة في الهند، ولما نزل في مدينة في الهند ومشى في غاباتها انتشر شيء من رائحة الجنة فأصبح هذا البخور وهذا كذا وكذا. هذا كله في الحقيقة مما لا يعني خطام له ولا زمام، وإنما هو من ضرب الظنون التي ينبغي أن ينزه عنها تفسير كتاب ربنا جل وعلا. الأمر الآخر ما نشأ في السنوات المتأخرة من جعل كتب التفسير أشبه بالورش من حيث محاولة إثبات إعجاز القرآن. إعجاز القرآن هذا الأمر أو هذا العلم الناس فيه ما بين غال وجاف وما بين إفراط وتفريط، فبعض الناس جعل من إعجاز القرآن أو من القرآن ورشة في الواقع، فيأتي مثلا عن جميع الآيات ويحاول أن يطوع عن الآية القرآنية والنص القرآني إلى منتج حديث، مثل ما صنع جوهري طنطاوي جوهري أظنه المصري هذا قبل قرن أو يزيد، فجعل تفسيره هذا جعله ورشة، فيقول مثلا في قول الله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، قال هذه الصواريخ، ثم قال في كذا أصبح في الواقع في كذا، قال هذه المقصود فيها السيارة، هذه المقصود فيها الدبابة، هذه المقصود فيها الطائرة، هذه المقصود فيها الشيء الفلاني. وهذا لا شك أنه يعني تحريف أيضا الآيات القرآنية وتطويع للنص فيما لم يأذن به الله جل وعلا. هناك من الناس من جفى في قضية الإعجاز وحاول ينفي مسألة الإعجاز مطلقا، وهذا لا شك أنه أيضا تطرف ومجانب للصواب. والحق أن القرآن معجز وأن الله تعالى تحدى به العرب، وأيضا فيه آيات معجزة ويدل عليها يعني يدرك الإعجاز بأوائل العقول وبمقدمات العقول قبل أواخرها حينما يكتشف هذا الشيء، ولكن لا ينبغي أن يوغل الإنسان في تطويع النص إلى مسألة الإعجاز. بالنسبة لتفسير القرآن، تفسير القرآن على قسمين، تفسير ممكن أن نسميه تفسير وهو إعطاء المعنى الصحيح بعض الآيات القرآنية، وتفسير موسع بمعنى أن يتوسع الإنسان في ذكر الأقوال وذكر الأحكام المتعلقة بالآيات القرآنية. هنا إذا قصدنا بكيفية تحضير درس في التفسير لطلبة مثلا مبتدئين أو مثلا أناس متوسطين، هذا يختلف عن التحضير لأناس يعني منتهين، أو مثلا أن يبلغ الإنسان رتبة كبيرة في قضية تفسير القرآن العظيم والعناية به. لا شك أن القرآن العظيم يشتمل على جميع العلوم، فالمفسر لا بد أن يستحضر أن القرآن فيه التوحيد والعقيدة، وأن القرآن فيه جميع الأحكام الشرعية الفقهية، وأن القرآن فيه السير وقصص الأنبياء والتاريخ، وأن القرآن فيه الآداب والسلوك والأخلاق، وهكذا. فإذا أراد أن يفسر لا بد أن يستصحب وأن يستدعي هذه الأمور كلها حتى يكون تفسيره فعلا قائما على قنطرة الصحة وعلى طريق السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن أبدأ بذكر الطريقة المختصرة، لا بد أن نعرف جميعا ما هي طرق التفسير. طرق التفسير أربعة بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يفسر القرآن وأن يكون في رتبة المفسرين. لا بد أن يعرف أن طرق تفسير القرآن وأوجه تفسيره أربعة. أولا، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا منهج من أعظم المناهج، هو أن يفسر القرآن بالقرآن. ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه صنف كتابا فيما أجمل من القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه، فيأتي فيبين أن هذه الآية معناها كذا بالآية الأخرى، بالآية الأخرى. وأيضا على هذا المسلك من الشنقيطي في أضواء البيان، سمى أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن. والمجمل من الآيات، المجمل يمكن أخذت هذا في أصول الفقه، المجمل معناه المجموع أو المبهم، وفي الاصطلاح ما تردد بين أمرين محتملين فأكثر، وقيل ما لم تتضح دلالته، مثل لفظة الاشتراك، لفظة الاشتراك. الأمثلة على ذلك مثلا قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، ما معنى هنا عسعس؟ عسعس في لغة العرب يحتمل الإقبال ويحتمل الإدبار. أيضا ثلاثة قروء، القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. ولذلك هنا يقف العالم فينظر في القرآن، طبعا هذا يحتاج أولا إلى أن يكون حافظا للقرآن أو مستظهرا لكتاب الله عز وجل، بمعنى يعرف مواطن الآيات ويعرف أن هذا تفسيره كذا في كتاب الله عز وجل. طيب، الطريق الثاني تفسير القرآن بالسنة، بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة شارحة للقرآن. فبعدما ينتقل الإنسان من المرحلة الأولى وهي حينما لا يجد معنى الآية في القرآن، ينتقل إلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله وسلم عليه. وبطبيعة الحال حينما ينتقل الإنسان إلى تفسير القرآن بالسنة، عليه أن يأخذ في اعتباره الحذر الشديد من الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة أو رواية الوضاعين والضعفاء، فإن هذه طبعا خاصة كتب التفسير من أكثر الكتب شحنا للأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاث كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير. المغازي والملاحم والتفسير. ومقصود الإمام أحمد أن الغالب على هذه الكتب ليس لها أسانيد صحيحة متصلة، وهناك ولله الحمد آيات كثيرة صح تفسيرها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في القرآن ينتقل إلى السنة، والسنة هي قسيمة القرآن، فهي وحي من الله عز وجل، ولكن بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم. إذن هذا هو المسلك الثاني الذي ينبغي للإنسان أن يتبعه وأن يجعله منهجا له، لأن هذا طريق من طرق تفسير القرآن. ولذلك نلحظ الآن في صحيح البخاري مثلا نجد بأن البخاري عقد كتاب اسمه كتاب التفسير، فيأتي بالآية ثم يأتي بتفسيرها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو على لسان الصحابة أو التابعين. الطريق الثالث، إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في القرآن ولا في السنة، ينتقل إلى أين؟ إلى أقوال الصحابة رضي الله عنه، هؤلاء الذين رضيهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه، وكانوا أعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبمحبوبه وبمقصوده، وصحبوه في كل أموره في كل شؤونه وأحواله، في الحضر وفي السفر وفي السلم وفي الحرب، في حال الصحة وفي حال المرض، وفي الحج وفي الجهاد وفي الرضا وفي الغضب وفي غيرها من الأمور، صحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم بعد تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يعني يقول ابن القيم رحمة الله عليه في شأنهم، يقول بأنهم كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. يقول عمر: تعلمنا الإيمان، أو ابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فازددنا إيمانا. إذن الصحابة رضي الله عنهم أدرى بمراد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فهم شاهدوه وخالطوه، وأيضا عاصروا الوحي ينزل من السماء، كما قال الأول: ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. فهم أدرى بمعاني القرآن من غيره، وذلك بسبب معرفتهم بمراد الله عز وجل عن طريق خلطتهم للنبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك هم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة، ورأوا الأحوال والمشاهدات معه صلى الله عليه وسلم، وعرفوا مقاصده، ولذلك كلامهم كلام في تفسير القرآن عظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا الله عز وجل جعل لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ما لم يهبه لغيرهم جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول البخاري رحمة الله عليه: كانوا إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بينهم رأي ولا قياس، ولم يكن الأمر بينهم كما هو في المتأخرين، قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم ويدرسونه، وآخرون يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية، بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظا وفهما وعملا وتفقها، وكانوا أحرص الناس على ذلك. وذكر كلاما عظيما في هذا. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه يقول: وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم، كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعينا قطعا، يعني يجب أن يرجع إليهم في ذلك قطعا، وأن الرجوع إليهم في تفسير القرآن هو الطريق المستقيم، لا سيما كبراءهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، هؤلاء الجهابذة الذين كانوا أعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل، وذلك لكثرة روايتهم عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. طيب، إذا لم يوجد في الصحابة ينتقل إلى التابعين مثل مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير. هذا مجاهد بن جبر يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، عرضتها يعني 3 مرات، من أول من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها، فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناه، وأثنى عليه العلماء كثيرا، حتى يقول ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وسفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والبخاري رحمة الله عليه نجد في تفسيره دائما يقول: قال مجاهد، فهذا دليل على علو كعب مجاهد في التفسير رحمه الله تعالى ورضي عنه. أيضا سعيد بن جبير المكي هذا، وهذا من سعيد بن جبير صاحب سعيد بن جبير هو من كبار التابعين، حتى قالوا بأن أعلم التابعين أربعة، وذكروا منهم سعيد بن جبير، وهو أيضا من تلاميذ ابن عباس. أيضا عكرمة وأيضا عطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب، وأيضا من بعدهم من الأئمة طبقة وأوساط التابعين ومن بعدهم المشهورين، المشهود لهم بالإمام والدين مثل مالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيره من تابع التابعين، وأيضا الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية وأبي عبيد وأمثاله من أتباع تابعي التابعين. وهكذا إن لم يجد الإنسان تفسيرا عند التابعين يرجع هنا إلى لغة العرب. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن أنزله الله بلغة العرب، ولذلك ينبغي أن يرجع إليه. وبالمناسبة القرآن له عرف خاص، فقد تكون هناك من الألفاظ التي هي موجودة في لغة العرب ولكن تحتمل أكثر من وجه، فهنا لا بد للإنسان أن يستصحب أن للقرآن عرفا خاصا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، فينتبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس قد يقف على تفسير لفظة أو جملة موجودة في لغة العرب ويعتقد بأن هذا المعنى هو المعنى الصحيح، هذا ينبغي أن يتنبه له الإنسان. إذن يرجع فيه إلى لغة العرب. يقول مجاهد رحمة الله عليه: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ويقول مالك إمام دار الهجرة ابن أنس رحمة الله عليه: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر القرآن أو يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، يعني إلا عزرته وحكمت عليه. إذن ينبغي أن يكون المنهج عند الإنسان في تفسير كتاب كلام الله عز وجل، وهو أن تكون المرحلة الأخيرة هي معرفة لغة العرب. ولذلك الذين جهلوا لغة العرب حصلت منهم جنايات على الآيات القرآنية، مثل قول الله عز وجل: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال بعض المفسرين ممن كان سبب انحرافهم عدم فهمهم للغة العرب ومن العجمة أتوا، قال صرة يعني وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، ذكر معنى غريب جدا يعني مضحك فعلا، ومعلوم بأن قوله قول الله عز وجل فأقبلت امرأته في صرة يعني في صيحة وجلبة. أيضا في قول الله عز وجل ريح فيها صر، قال بعض المفسرين قال هذه ريح اشتملت على الصراصير، قالت جاءت بحملت الصراصير معها، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصر هناك وأقبلت امرأته في صرة وريح فيها صر معناهما واحد وهو الصوت. يعني الأمثلة على هذا كثيرة جدا. بالنسبة للتفسير أيضا على أربعة أوجه مثل ما قال ابن عباس، الوجه الأول تعرفه العرب من كلامه، يعني ليس فيه حاجة إلى التفسير. والأمر الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني مثل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا جاء واحد قال والله أنا ما أعرف معنى قول لا إله إلا الله، يقال له أنت غير صادق في هذا، لأن هذا لا يعذر أحد بادعاء الجهل. أو قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فهنا المعنى ظاهر. التفسير الآخر هو الذي يعلمه العلماء فقط، وهذا التفسير هو القائم على استنباط الأحكام، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا هو الذي يؤجر أصحابه عليه حينما يستنبطون المعنى من عمومات النصوص ومن مجمل الآيات. فهنا هذا التفسير هو الذي يجتهد فيه أهل العلم، فيتبعون فيه القرآن ويتبعون فيه السنة ويتبعون فيه كلام الصحابة ويتبعون فيه كلام التابعين ويتبعون فيه كلام أو لغة العرب في هذا. هناك تفسير آخر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الوارد في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا التفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي اختص الله عز وجل نفسه بعلمه، وهو من أمور الغيب، من أمور الغيب ومن أمور الآخرة ومن الأشياء التي أخفاها الله عز وجل عن نفسه. وقال في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو هنا هل هي استئنافية أم عاطفة؟ هذا كلام طويل عند أهل العلم، ولذلك قال جمع من أهل العلم بأنها استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أيضا في قول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فالله تعالى هنا بيّن بأن هناك قليل من الناس قد يعلمون هذا. قال ابن عباس أنا من هؤلاء القليل الذين يعلمون تأويل. طيب هنا ننتقل إلى مسألة كيفية تحضير درس في التفسير. الآن ولله الحمد في هذا الوقت يعني سهلت طريقة تحضير الدرس، وذلك للخدمة العظيمة التي لقيتها كتب التفسير من خلال اجتهاد أهل العلم ومن خلال يعني عنايتهم بضبط التفاسير. التفاسير كثيرة جدا، فإذا أراد الإنسان أن يحضر تفسيرا درسا في التفسير عليه أولا أن يستحضر أو أن يأتي بالآيات التي يريد تفسيرها. مثلا يريد أن يفسر جزء عام، ينبغي أولا أن يقرأ السورة كاملة من أولها إلى آخرها، وإذا قرأ الجزء أيضا كاملا أو كان مستظهرا للقرآن فلا شك أن هذا أولى وأفضل. إذن أول شيء أن يقرأ الآيات القرآنية، فإذا كان حافظا لها فهذا يعني مرتبة جيد، وإن لم يكن فلا عليه إلا أن يستحضر الآيات هذه وأن يستظهرها. الأمر الثاني أن يأتي إلى تفسير الكلمات أولا، ينتقل إلى تفسير الكلمات القرآنية، فينظر مثلا فيما ألف في كلمات القرآن، فمثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كلمة النبأ ينظرها في تفسير معين مثلا من تفاسير كلمات القرآن، ثم يذهب إلى آخر السورة فيأتي على السورة كاملة في معرفة معنى النبأ أو معرفة معنى عما يتساءلون، ثم بعد ذلك يحاول أن ينظر في أسباب النزول مثلا. أسباب النزول من أهم ما ينبغي الاعتناء به في تفسير القرآن، وهو أحد المرجحات. إذا مثلا اختلف أهل التفسير في آية من جهة التأويل والتفسير، فيكون سبب النزول قاطع لهذه المسألة. وأيضا ينبغي له أن يعرف بأن سبب النزول الأصل فيه أنه عام للجميع، وأن التخصيص طارئ، مثل ذاك الرجل الذي قبل امرأة فتأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطهره، يقول طهرني يا رسول الله من هذا الذنب، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فناداه الرسول فقرأ عليه الآية فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لأمتي عامة، أو قال: بل عامة لأمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آية لا بد للمفسر أن يعرف بأن هذه الآية عظيمة جدا، وأنها تتضمن أحكام وآداب جليلة. الأمر الآخر فيما يتعلق بطبعا استصحاب أو معرفة أسباب النزول، الأمر الآخر يقرأ، يحضر لكتاب من كتب التفسير التي ليس فيها تطويل، خاصة كتب التفسير المشتهرة بالسنة وبعدم التأويل أو التحريف الباطل الذي يسلكه بعض أهل البدع من خلال التفسير. فمثلا عندنا تفسير الجلالين، هذا تفسير من أهم التفاسير التي اهتمت بتفسير القرآن تفسيرا ميسرا، ولكن فيه إشكال، وهو أن صاحبي التفسير أشعريين، فهما في آيات الصفات يؤولون، في آيات الصفات يؤولون، ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يلجأ إلى هذا التفسير يحذر، بمعنى إذا وقف عند آيات الصفات يحذر من التأويل، لأنه مثلا يأتي عند قول وجاء ربك والملك، فهو يريد أن ينفي صفة المجيء لله تعالى فيقول وجاء أمر ربك، وهذا تأويل، إذن يحذر الإنسان. لكن هناك تفسير عظيم وهو من أفضل التفاسير المشتملة على يعني على أو من أفضل التفاسير التي سار صاحبه فيها على طريقة السلف الصالح، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وهذا تفسير مطبوع وهو من أفضل التفاسير التي ألفت في العصر الحديث، العصر اللي نحن فيه الآن يعني القرن هذا. هذا التفسير مهم، واشتمل هذا التفسير في الحقيقة على جملة كبيرة من المعاني، من ذلك مثلا ما يتعلق بأولا الوقوف على المعنى الصحيح للآية من خلال النظر في الآيات القرآنية والنظر في السنة النبوية والنظر في أقوال الصحابة وأقوال التابعين والنظر أيضا في لغة العرب. الأمر الثاني اشتماله على ذكر المقاصد، مقاصد الشريعة، فكثيرا ما ينبه على مقاصد الشريعة، وأيضا خلوه من الروايات الإسرائيلية والأحاديث الضعيفة والمكذوبة. أيضا ينتقل الإنسان بعد ذلك يتوسع فينظر في تفسير مثلا ابن كثير رحمة الله عليه المسمى بتفسير القرآن العظيم. وابن كثير رحمة الله عليه ألف تفسيره هذا بعناية وبدق، وقيل بأن اختصر تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين. ابن جرير الطبري له تفسير عظيم وكبير وهو مطبوع الآن ولله الحمد. فابن كثير تصدى لتفسير القرآن العظيم فاختصر تفسير ابن جرير الطبري، وقال بعض العلماء بأنه لم يختصره وإنما كان لهم منهج وطريقة خاصة في التفسير. تفسير ابن كثير في الغالب أنه مشتمل على الطريقة الصحيحة في التفسير. من ذلك مثلا هو يقف عند نظائر الآية فيأتي بالآية فيحاول أن يجمع نظائرها من القرآن. الأمر الثاني يعتني بالسنة، رواية السنة، ويحكم على الأحاديث الواردة في تفسير الآيات القرآنية. وبطبيعة الحال لكونه بشرا فلا يخلو من بعض الأحاديث، من ذكر بعض الأحاديث التي فيها شيء من الضعف، وهناك بعض الأحاديث التي عدت عليه في تفسيره وهي من الأحاديث الموضوعة. الأمر الآخر أنه يتجنب الرواية الإسرائيلية إلا في الأشياء التي يرى بأنها لا تصادم العقيدة ولا تصادم النصوص القرآنية. لكن هناك بعض الروايات انتقدت عليه رحمه الله تعالى. أيضا عنايته بلغة العرب من حيث التفسير، تفسير الآيات القرآنية، فكان له عناية رحمه الله تعالى بذلك. هذه في الحقيقة حينما يجمعها طالب العلم يستطيع بعد ذلك أن يخرج بطريقة جدا مثلى في تفسير الآيات القرآنية، على أن لا يجزم الإنسان من عند نفسه بشيء، وإنما ينقل عن الآخرين وأيضا الآيات القرآنية أو تفسير الآيات القرآنية ينبغي لطالب العلم أن يستحضر دائما معه قواميس اللغة العربية حتى يقف على المعاني الكثيرة. أيضا القراءات مهمة جدا لمعرفة التفسير الصحيح، وأيضا علوم القرآن هذا أيضا مهم، فهو من أعظم العون على وصول الإنسان إلى تفسير صحيح للآية القرآنية. إذن خلاصة الأمر أن الإنسان إذا أراد أن يحضر درسا في التفسير يلجأ إلى هذه الطريقة فيخرج منها بعد ذلك بإذن الله تعالى بتفسير صحيح. وكما ذكرت ينبغي أن يحذر من الكتب، كتب التفسير التي اشتملت على شيء من البدع وشيء من المخالفات. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة يعني حول هذا الأمر. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.